مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا البرنامج ونقطة التحول. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور، مطعم الله بعمر حضرتك، الله يحفظك دكتور. يعني تم اتخاذ بعض القرارات في مجلس الشعب والشورى، وكان من أهم هذه القرارات هو وقف ضخ الغاز مرة أخرى لإسرائيل، وأيضا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ولكن في المقابل تم تعيين من قبل المجلس العسكري تعيين اللي هو قنصل في إيلات، وتم تعيينه سفيرا. كيف ترى هذا الأمر في ظل الثورة المصرية وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على الثورة المصرية؟
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه بنفسه، أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خفية. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إجابة أستاذ محمد على السؤال الذي طرحته، وهذا يجب أن يقترن بسؤال آخر: إذا كان الأمر هكذا فالثورة المصرية إلى أين؟ يعني احنا بنقول ان احنا المرحلة اللي احنا فيها دي كانت مرحلة التطهير ومرحلة التغيير ومرحلة تحقيق الحرية وبناء مؤسسات الدولة التشريعية، وكان مفروض يعني كيف نحمي مصر من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمام، كيف ندعم إخواننا على أرض الوطن العربي والإسلامي في سوريا وليبيا واليمن، كيف نحقق الوحدة السياسية. كل هذه المسائل يعني كانت في اعتبار أن احنا كنا ممكن زمان لو احنا في إخلاص حقيقة، يعني القيادات دي كان عندها إخلاص لله عز وجل وتدرك أن الموت يأتي بغتة، وأن الإنسان حين يقف بين يدي الله عز وجل هيسأل يعني عن ما استرعاه الله عز وجل، فما كانش الأمر يسير على هذا النحو. طبعا قبل ما جاوب على السؤال أود أن أذكر أن المرحلة اللي احنا جالس فيها الآن بلغنا أن روسيا بعثت 3 مراكب أو عسكرية إلى ميناء طرسوس، وفي مركبين قبل كده كانوا موجودين، أي يعني 5 كلها عشان تدعم نظام المجرم الجزار سوريا اللي هو
بشر.
هذا المجرم، فطبعا يعني هذا شيء يعني عشان نعرف ان المجتمع الدولي مجتمع ظالم يكيد بكيلين، ما عندوش لا قيم ولا مبادئ، يعني مش جزار سوريا ده في الجزارين يعني في غالب بقاع الارض. فلذلك انا بقول لاخواننا مره اخرى، اولا لابد من دعم صمود اخواننا في سوريا، اللي يقدر يقدم لهم دعم عسكري يقدمه، لان ربنا قال: من نصر مسلما في موضع ينتقص، رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عبد وانتهك في حرمة نصره الله في موضع في حب نصرته. فنحن مطالبون بان ننصرهم وندعمهم، لان المؤمن كالبنيان يشد بعض كالجسد الواحد، اذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد في سرحهم. وهذا يستلزم مننا ان احنا نقاطع، نوجه نظر الامه مقاطعه روسيا ومقاطعه الصين، الدول التي تدعم هذا الكيان، هذا الجزار، هذا المجرم الذي لا يأبه للدماء ولا الاعراض ولا الاطفال والنساء. هذا يعني يستلزم مننا ان احنا نقاطع، نتكلم المقاطعه. ربنا قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وروسيا دي مش أول مرة، لأن تاريخها في قتل المسلمين في آسيا الوسطى أيام الثورة البلشفية، قطعت 24 مليون من المسلمين. المجزرة اللي بيرتكبها الجزار السوري الآن ارتكبها الروس، فهم يعني فريق واحد. فلذلك لكن الفكرة الشعوب يجب أن يكون لها موقف من الصين ومن روسيا، وكل من مش بس كده، والكيان الصهيوني الذي يقتل إخواننا في غزة، الذي له 94 سنة يحتل فلسطين بدعم الكيان. فلذلك أنا عاوز أقول إحنا ما ننسى إخواننا، وندعو لهم ربنا يسدد رميهم ويتولى أمرهم ويتقبل شهدائهم وينصرهم نصرا عزيزا، وأن يذل هذا المجرم على رؤوس الخلائق. يعني إذا المفروض قبل كده ننتقل إلى الموضوع اللي حضرتك تكلمت فيه، إن مجلس الشعب والشورى أعتقد على ما أذكر، أنا ما تبعش باستمرار، كان اتخذوا قرار بتعليق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت وقف ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني الإسرائيلي. وطبعا بالتالي ده ارتبط أيضا بوقف التطبيع. والأمكن طبعا ده الكلام المفروض اللي فات مجلس الشعب، وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن في تطبيع في مجال التعليم، وفي ما في تطبيع في مجال الإعلام، وفي اتفاقيات أمنية
لا زالت هذه الاتفاقيات.
ما علشان كده أنا كنت أطالب مجلس الشعب ومجلس الشورى دي نداء ورسالة، لابد من فتح ملفات الخارجية، يعني علاقاتنا الدولية لابد نعرف، لابد مجلس الشعب يطلب من وزارة الخارجية الاتفاقات التي أبرمتها مصر مع الكيان الصهيوني كامب ديفيد، وما تلاها من اتفاقيات فيما تصل الاتفاقيات الأمنية والاتفاقات الثقافية واتفاقيات في مجال التعليم. وأيضا لابد من أنهم يطلبوا الاتفاقيات مصر والحلف الأطلنطي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب وقوات التدخل السريع اللي هي كمان الاتفاقيات الأمنية التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أنها تسمح بنشر أجهزة استخباراتها ومنها مؤسسات المجتمع المدني، لأنه ده يبقى علامة كاشفة، لأنها تكشف الأمور التي حدثت، اللي هم الناس اللي هم قبض عليهم بعدين تم الإفراج عنهم، يكشف لنا كيف طيارة تنزل في مطار القاهرة بدون إذن. طب يعني إذن في مطار كيف تنزل وبعدين ناس ضغط على قاضي من القضاء يرفض الضغط، وبعدين يجي تشكيل آخر وتم الإفراج ورسل. كل هذه تستلزم كانت عاوز إخواننا ما يقفش أمام الحدث، ما وراء الحدث، إن على مجلس الشعب والشورى يطلبوا تفصيل عن الاتفاقيات العسكرية والاتفاقيات السياسية والاتفاقيات الأمنية التي عقدتها، والاتفاقيات الاقتصادية والقروض التي عقدتها مصر من السنوات من 58 سنة حتى النهاردة، هيدي لها رؤية ان هيقدر يدركه، لان هيصلوا ليه، لان انا قرات فيما كتبه حامد ربيع وفوز محمد طايل واساتذه جمال حمدان ان احنا مكبلين باتفاقيات، هذه الاتفاقيات منها انه لا يحل لنا ان نقبض على مثلا رجل امريكي ارتكب ذنبا في مصر او مثلا وبعد ويحاكم على ارض مصر، ممنوع طبقا للاتفاقيات. فانا عاوز اقول يا اخواننا ما يكفيش المشهد عبر أجهزة الإعلام، ارجعوا افتحوا ملفات وزارة الخارجية هتكشف فساد سياسي خطير، وفي نفس الوقت هتدينا فرصة علشان المحاكمات هذا الذين قد يفلتون من عقوبة قتل أبناء مصر هتظهر الفساد السياسي. يعني رئيس الدولة كان مفوض ان يعمل اتفاقيات لشراء السلاح 30 سنة مفوض تفويض كامل دون مساءلة، عاوزين نعرف خدنا كام القروض، دفعنا كام، لازم نعرف، والمجالات اللي استخدمت في هذه القروض كل دي لازم فتح ملفاتها. المجتمع المدني مؤكد ان في اتفاقيات تحكم هذا، المخابرات الاجنبيه لها حق العمل على ارض مصر وجمع المعلومات مش بس عن القوى الوطنيه القادره على التحرك والتغيير وحاول تصفيتها، اتفاقيات تسليح الامن المركزي بالغازات المسيلة والخساتر، هذا أيضا واضح لازم يا مجلس الشعب يا مجلس الشورى ملفات العلاقات الدولية الاتفاقيات بين مصر والتدريب والتسع، طبعا ده يكون في نطاق خاص لكن هيكشف. انت تصور لما الولايات المتحدة الأمريكية تزود وتدرب ناس عشان يقتلوا أبناء الشعب، فهذه قضية. شيء آخر عشان ندرك طبعا طبقا للاتفاقيات مع حلف الأطلنطي والاتفاقات الأورو متوسطية كما كتب فوزي في كيف نفكر استراتيجية، تأتي للدول الغربية والحلف الأطلنطي إن هو مع المناورات المشتركة وكلها كانت تجري على أرض مصر، وتحدد لهم مواقع ممكن هذه القوى الأجنبية أو القوات الأجنبية تتدخل بإذن أو بدون إذن. لازم مجلس الشعب والشورى يبقى فيه أضواء كاشفة عشان في نفس الوقت بالنسبة للكيان الصهيوني، هذه قضية أنا عاوز أقول من أجل هذا ننظر إلى القرار الذي اتخذه مجلس الشعب عدم إرسال سفير الكيان الصهيوني، وقف التبليغ، وقف التطبيع، وقف إرسال الغاز إلى الكيان الصهيوني. دي كان هنستطيع نفهم أنا طبعا المسألة دي.
طيب دكتور، يعني قراءة حضرتك للأحداث بمعنى أن يعني كيف ترى الأمر بعدم تفعيل هذه القرارات؟
شوف يا أستاذ محمد، هو الفضل احنا عاوزين نرجع في الأول الضوابط.
تمام.
الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقيم كيان سياسي على أرض، على أرض المدينة المنورة، كان حريص منذ اللحظة الأولى على أن تحقيق الوحدة الوطنية. يعني أولا تربية الناس تربية تنطلق من منظومة قيم الأمة، في منظومة قيم
صحيح.
تعرف من العدو ومن الصديق، كيف نحقق أمننا القومي، كيف نحقق نخيم المجتمع الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم حقق وحدة الصف وجعل هناك قيادة واحدة، وجعل فيه هناك منظومة قيم تضبط حركة الأمة، زي قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة وحدة الأمة، وقيمة المساواة، وقيمة العلم، وقيمة الإيمان، وقيمة العمل. يعني في وتضع ضوابط للعلاقات الخارجية، في من العدو ومن الصديق. فالرسول وضع المرجعية هي الكتاب والسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق مبدأ الشورى. فما كانش رسول الله يتخذ قرارا دون أن يشاور أصحابه. أخذ حضرتك. فإذا كان هناك مجتمع أمة واحدة لها رأس قيادة، لها مرجعية، منظومة قيم تنطلق منها هذه في سياساتها الداخلية وفي سياساتها الخارجية. على سبيل المثال، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة منورة أعطى عهدا لليهود بني عوف، وقال المسلمون وبنو عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، لهم حقوق المواطنة الكاملة، وفي حال التعرض الدولة الإسلامية للخطر الكل يقف على قلب رجل واحد، مسلمين ويهود وغير المسلمين، وفي نفس الوقت في حالة والتوافق في دفع الديات، وأن في حالة الالتفاف وتهديد أمن المدينة يبقى الكل يحتكم إلى الكتاب والسنة علشان اتخذ موقف. لما حصل عاش اليهود في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ الانقلاب على المجتمع المسلم، بمعنى أنه امرأة من بني قينقاع تم عرها واحد يهودي، وقتل المسلم اللي غار لأخته المسلمة، وبعدين حاول اليهود قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بني النضير وهو أصحابه. نمرة ثلاثة أنهم بنو النضير ألبوا كفار غطفان وقريش علشان مهاجمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نقضوا عهدهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة يحدد كيفية التعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير وبين قينقاع. ونزل ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
من دون
بعضهم أو لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى، وأسف لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لأن سلم ربنا قال سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا من أتولهم فأولئك هم الظالمون. فيعني إحنا أهل الكتاب الذين يعيشون في كنفنا ونعيش نتبادل معهم ولنا معهم علاقات طيبة خارج هذه الدائرة، لكن أنا بتكلم عن اليهود الذين انقلبوا على رئاسة الدولة الإسلامية
ونقضوا
العهد واهدروا حرمة واستقوا بالأجنبي على هذه الأمة. فلذلك أنا أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذن رسخ ونزل قرآن يتلى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذوا المؤمنين والكافرين أولياء من دون المؤمنين. فكان المفروض على الأقل ده يضبط حركة الأمة. كانت النتيجة أصلا كان موقف. المشكلة الآن إحنا النهاردة وحدة الصف مش موجودة. المجلس العسكري له أجندات، هو بدأ هو بيتخذ القرارات ويصدر تعليمات. كان المفروض هذه تبقى في مطبخ يجتمع فيه كل أبناء المؤسسة العسكرية ومؤسسة المدنية، وفي داخله يجري الشورى واتخاذ القرار في ضوء الثوابت وفي ضوء ما تجمع عليه الأمة. لكن النهاردة طرح أن تعدلت المجلس الشورى ومجلس الشعب مجالس منتخبة وفيها ناس محترمين، فأصدروا قرارا ولكنه لم ينفذ. يعني كان أعتقد اليومين اللي فاتوا كان المفروض يسحبوا الثقة من حكومة الجزوري، لأنها هذه رابع حكومة على ما أعتقد، والأداء لم يكن على المستوى المطلوب. أدينا شوف أدينا 13 شهر 14 شهر لا مشروع اقتصادي ولا مشروع تعليمي، بل كل يوم الأمور بتتفاقم وكل يوم قرارات جال عشان مصالحات مع أركان النظام السابق، ونجد فيه إهدار لا مش بس كده، لا دماء يعني أخذ بسائرها، ولا محاكمات أسفرت عن بيان القاتل وما جرى. فلذلك احنا الآن المشكلة اللي عندنا الثورة الآن تواجه مأزقا خطيرا، لأن طبعا الآن في قيادتين، قيادة المجلس العسكري وفي القيادة بتاع المجلس. المفروض المجلس التشريعي هو الأصل كده، هو ده المجلس المنتخب له الشرعية الحقيقية. صحيح بيهددوه بعملية انه بطلان المجلس ده كله، يا ما في جلابك يحاول ده كله، ده الديمقراطية دي الديمقراطية والاشتراكية اللي دمرت البلاد والعباد. لكن اعتقد هو انتخاب شرعي شهد بذلك القاصي والداني، فهو لازم يكون له موقف حاسم. وفي نفس الوقت لطالب المجلس العسكري، انت اتخذت قرار يعني ده يجرح مشاعر الامه، وكمان يعني كمان يهدر كرامه المجلس الشاشي والشورى، وبعدين في نفس الوقت تتكلموا عن الديمقراطيه، فين هي الديمقراطيه هنا؟ هي قضيه. طب ايه المبررات؟ المفروض ان المفروض لازم كان المفروض عدم ارسال ووقف التصدير الغاز، لحاجات انا اعتقد غابه عن المجلس العسكري لو أذنت لي جملة أمور. هذه الأمور إنه
ممكن أتوقف مع حضرتك على هذه الأمور وأخذ الاتصالات دي وأرجع لحد تاني بعد إذنك. السلام عليكم يا زحمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
إزيك يا شيخنا عامل إيه؟ مرحبا بدكتور جمال. إزيك يا دكتور جمال؟ إزيك حضرتك؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك. أنا عايز أتكلم في حاجتين. النقطة الأولانية، أنا أولاً اسمي أحمد جاد من شباب الثورة. كنت من المشاركين في ثورة 25 يناير. أولا أنا برفض التصالح مع رموز النظام السابق، فكرة التصالح مع رموز النظام السابق شكلا وموضوعا دي أول حاجة أنا برفضها تماما. أنا مش عايز منهم فلوس، لا أنا عايزهم محبوسين بصراحة. أنا مش عايز منهم فلوس، لا أنا عايزهم يتحبسوا. إحنا كده كده مش هناخد منهم فلوس، ولا نعرف أرصدتهم في الخارج، ولا نعرف عنهم حاجة، لأن إحنا أصلا الأرصدة ديت اما بعتنا الحكومة بتاعتنا بعدت وتحرك عن الارصدة، هم مش حاطين الحسابات دي باساميهم اساسا حضرتك، ده حاطينها باسامي تانية. دي حاجة. النقطة التانية بتكلم دكتور جمال، بقول يا دكتور جمال الكرة في ملعبنا احنا، يا دكتور جمال حضرتك بتقابل المجلس العسكري، يا دكتور جمال المجلس العسكري مش هيعمل حاجة دي، يا دكتور جمال بعد اذن حضرتك احنا مش عايزين الاسلاميين يسقطوا. دلوقتي الناس بيتكلموا في الشارع بيقولوا هو مجلس الشعب والشورى عمل ايه؟ يا دكتور جمال عايزين اللحظة الأخيرة، لازم يا دكتور جمال نتحد ونختار رئيس، يا دكتور جمال يمثلنا رئيس الجمهورية.
على ما يبدو الاتصال انقطع، يعني أنا طبعا واضح استفسار حضرتك. خليني أخذ الأستاذ عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من الهاتف.
ازيك يا شيخنا؟ بارك الله فيك أنت والضيف والمضيف.
ربنا يبارك في حضرتك، الله يحفظك.
بعد اذنك يا شيخ بس اسمعني الاول في الحته دي. كاترين اشتون اللي هي المفوضه العليا للاتحاد الاوروبي بتقول ايه؟ بتقول ان مصر لديها ثروات تكفي لمساعده ربع الدول الاوروبيه، وان ما تم سرقته واهداره من اموال وارصده مصر الطبيعيه خلال ال 15 عاما الاخيره من نظام مبارك يبلغ 5 تريليون دولار امريكي. 5 تريليون دولار امريكي، وهو مبلغ يكفي لتحويل مصر الى دولة اوروبية متقدمة، ويكفي لظهور 90 مليون مليونير في مصر. وأضافت أشتون أنها حزينة على مصر وشعبكم، فلقد تعرضتم في مصر لما يفوق الخيال في الاحتيال والسرقات وتجريف الثروات المادية والطبيعية والاقتراضية، لو صح التعبير، حتى أن الفايكينج وهم أشرس الغزاة الذين شهدهم التاريخ البشري في أوروبا ما كانوا سيتمكنون من سرقة مواردكم مثلما فعل بكم نظام مبارك. اسمح لي بس والأخ اللي ماسك المكالمات اسمح لي بس يعني هتكلم في حاجة واحدة بس. مشكلتنا كلها كانت في القضاء. الدكتور وسام من فترة استضاف 2 مستشارين من القضاء وأشاروا إلى أن الإصلاح لازم يبقى على وزارة العدل والقضاء الأول. ولو احنا حسبناها وبصينا على التاريخ اللي حصل ان النظام مبارك استخدم القضاء كسلاح عمل فيه كل الجرائم اللي تخطر على بال مصر كلها. خلينا نتكلم نواجه الحقيقة علشان احنا دلوقتي عايزين نلف. صحيح احنا ممكن نحاسب، المفروض نحاسب وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، بس احنا عندنا وزارة العدل والقضاء سبب الكارثة الأولى اللي حصلت في تاريخ مصر من أول ما مسح مبارك ومن قبل مبارك، إن القضاء أصبح بيعمل بأوامر الشرطة.
طيب دي النقطة دي واضحة. في نقطة تانية حضرتك،
بسبب إن ما حدش قدر النهاردة.
أستاذ عبد الله
اتفضل.
النقطة دي وضحت، في نقطة أخرى حضرتك هتستعرضها؟
النقطة التانية إن إحنا النهاردة إذا كنا إحنا بنتكلم النهاردة على وزارة الخارجية علشان نيجي نحاسبها على اللي حصل، ان الكلام ده معلش يا شيخ مع احترام الكامل لحضرتك ومحدش يقدر ينكر مجهوداتك ومجهودات قناة الحكمة، بس احنا كل ده بنلف في حلقة مفرغة. اذا كان المجلس التشريعي اللي موجود اللي احنا انتخبناه علشان يوصل التشريع للبلد ويضبطه، ما هوش قادر النهاردة يمسك عصب القضاء الاول ووزارة العدل عشان يضبطها، والناس بدأت خلاص كله قاعد يجري على وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ونسيوا بص الفساد كله وزارة العدل، مش هنقدر نعمل حاجة ومش هنقدر نحاسب حد. وبارك الله فيكم جميعا وربنا ينصر مصر وعليه العوض في الكرة.
نعم استاذ عماد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. مرحبا بالدكتور جراح. الو
ايوه استاذ عماد معايا؟ طب يحاول معاودة الاتصال بينا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلينا قبل ما اخد اتصال حضرتك، كنا قبل الاتصال بتقول ان غاب عن المجلس العسكري بعض الادوار وكنت حضرتك بتستعرض هذه الادوار.
هو طبعا الاخ الكريم قبل اخر الموضوع الكلام الاخ اللي بيقوله فعلا العدل وتطهير القضاء مهم، لان الفساد مش بس كان مش قضاء عادي، ده قضاء عسكري وقضاء امن دولة ونيابة امن الدولة العليا ونيابة عامة ونيابة إدارية، تعددت الجهات اللي المناط بها قضية تحقيق العدل والمحاسبة. المشكلة الناس فعلا في مصر افتقدوا العدل والقضاء فعلا تسلل إليه الخلل، والدليل على ذلك محاولة الضغط على القاضي فيه. كان طلع رجل واحد نجح الضغط عليه وواحد لم ينجح الضغط عليه، دي كانت كفيلة بهز أركان وزارة العدل ويبدأ مشروع التطهير فورا. وكنت أتمنى ان نادوا القضاء، ان القضاء نفسهم يعملوا عملية نقد للذات. يعني اعتقد اليومين اللي فاتوا مجلس الدولة عمل انتخابات حرة وصعد الى شخصيات مهمة جدا كانت تعتبر يعني بالنسبة لها شيء جديد، يعني الناس يعني عندهم امل في
خطوة للتصحيح.
فالمفروض القضاء فعلا كده، ان الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويعاقب الدولة المسلمة
ولو كانت ظالمة
الظالمة ولو كانت مسلمة. لذلك أنا عاوز أقول هي قضية نمرة واحد، مش بس كده، كان المفروض منظومة، أنا عاوز أقول دي منظومة كلها، مش هنعمل في جهة هنا تحقيق الأمن لأن برضو لا أمن، لازم الأمن التحقيق المنظومة الأمنية. لكن الكلام الأخ الكريم
طب خلينا دايما هنستعرض الاتصالات، خلينا نبدأ بالاتصال الأخ أحمد اللي كان بيتكلم. أيوة. إن في دلوقتي البعض الناس بتنادي بالتصالح مع رموز النظام السابق في مقابل إن هم يتم عودة أو استرداد الأموال، من الخارج.
هي القضية مش قضية هو أول للعلم. أمس أنا قرأت على صفحة من صفحات الجرائد إن اللي مسؤولة الاتحاد الأوروبي ومسؤول في وزارة الخارجية تكلم إن مع بداية الثورة توجهت جهات إلى بالنداء إلى الغرب، فقاموا بحصر ثرواتهم سعادة مبارك وأولاده وزوجته في البنوك الأوروبية، وكان في توافق وتواصل بينه وبين المسؤولين في مصر. فكان فاروق اليومين اللي فاتوا في موعد أن يتوجه وفد من مصر إلى بريطانيا علشان يدوا بيانات، يدون بيانات بالأشياء
بالأرصدة
وكيفية استردادها.
تمام.
لم يذهب المسؤول المصري اللي كان مفروض متفق معهم، بس أنا ممكن البيان أنا في مرة جاي أجيبه، لم يذهب ولا حتى اعتذره.
تمام.
يعني إذا في شيء متعمد هنا، واخد بالك حضرتك إن محدش يعرف الأرصدة ولا يرجعها. ده كمان زي وده اقترن أيضا بقضية الصناديق، الصناديق الخاصة. فمرة قالوا لك لا مش هنقدر نستخدم الصناديق الخاصة لأن عاوزة قرار من رئيس الجمهورية، وإذا رئيس الجمهورية لسه عم ينتخب. وفجأة هذا اليومين اللي فاتوا تبين تم تصفير الصناديق الخاصة اللي كان فيها مليارات.
تمام.
الشيء الآخر كلام اللي بيقوله الأخ ده هيؤدي إلى ده حصل بالضبط عمل قانون اسمه قانون 4/2012 اللي قضية التصالح. هي القضية كلها في بيجي هنا محاولة تقنين للأراضي المسروقة، وكمان إنهاء مشروع الخصخصة اللي اتباع واللي ما لسه يلا خلصوا عليه علشان البلد تتساب الميزانية بتاعتها. أولا مشروعات القطاع العام ضاعت، الأراضي اللي سرقوها ضاعت وتم توفيق أوضاعها، مش هتقدر. بس وفي كمان حاجة تانية تمت بس أنا مش قادر.
يعني ده برضو يعتبر سيناريو هزلي آخر.
طبعا طبعا، ما أنا بقول عشان كده أنا بعاوز أقول المجلس العسكري بيشتغل فين وإحنا بنشتغل فين. هنا المفروض كان المفروض يبقى فيه توافق
صحيح،
يبقى فيه إرادة. وحتى لم يبقى المجلس العسكري يعني هو الذي احتفظ لنفسه بهذه السلطات إصدار قرارات على هذا النحو وهذا التشكيلات، كان المفروض يبقى فيه منظومة أهداف وغايات محددة
يتم التحرك من خلالها،
تمام. لكن ما احنا مش نفاجأ بأن هذا قانون يصدر مصالحة وقانون كذا. الحقيقة والحاجات بتاعت بورسعيد النهاردة المجزرة اللي تمت لغاية النهاردة ما سمعناش المفروض يقول لك 6 ضباط من الأمر مش تمين وراهم مش فوقيهم. في حاجات هنا ما عمر
شكاته
طبعا، لكن هي دي القضية الخطيرة.
نعم. معنا اتصال بعد إذنك يا دكتور. السلام عليكم وزي الزيت.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بيه؟
الله يحفظك.
ازيك يا استاذ؟ ازيك حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
مرحبا بالضيف اللي معايا
دكتور جمال عفادي.
انا حضرتك عزت من الحمدية. انا اولا يعني انا راجل مسلم وما بنتميش لحزب الصراحة، لان انا بعتبر الاحزاب دي نوع من التفتيت.
نعم.
ونوع من الفتن اللي يقول لك حزب النور بيحارب العدالة والعدالة وكل الكلام ده ما بيحصلش، لان انا فزت الناس دي.
تمام.
كويس. انا كنت بتفرج شوية من التلفزيون على القناة بتاع او تي في. كانت مستضيفة الشيخ علي أطمش ومستضيفة أستاذ أمير محامي. كويس. ملوك الشرعية والدستور ومش عارفه، بيدخلنا في قصص كتيرة وعمال يقول مين اللي حط الدستور، علي الحزب الوطني اللي كان ينفع أغلبية. طب هو الحزب الوطني ده كان بيجي بينا احنا ولا كان بيجي بالتزوير؟ كان بيجي بالتزوير.
تمام.
إنما الناس دي جاية بالشعب ويعملوا استفتاء تاني وتالت وعاشر وخمستاشر وعشرين، هيجوا برضو بالشعب، هيجوا بينا احنا، لأن احنا اللي رحنا في الصناديق وحطينا.
تمام.
أدور على رقم تليفون حتى يتعرض على الشاشة للبرنامج عشان أتصل عليه، ولا راجل بسيط من الشعب يعني ممكن أشحن دلوقتي ممكن ما لقاش أشحن بكرة. عشان أقول لهم يا جماعة كفاية تفتيت وكفاية كلام، عايزين نشتغل عملي بقى، عايزين نبني بلدنا. انا راجل فني معماري، راجل بسيط مالناش عالم في الدستور او الكلام الكبير اللي بيقولوه ده.
نعم.
عايزين نبني بقى، عايزين نبطل معترات وعايزين نبطل كلام بقى. صحيح. عايزين نبني ولا هنعمل زي مبارك واعوان والكلام في كلام ومعادلات في معادلات؟
نعم.
ايه بقول لك نختار فئه؟ طب الفئه اللي هي مش شغاله في قطاع عام ولا شغاله في نقابات ولا مشتركه في اي حاجه، اللي هي الفئه بتاعتنا احنا. اللي هو رزق يوم بيوم زي ما بيقولوا.
نعم.
ماشي. ايه وضعها؟ تشترك في الدستور دي ازاي؟ ولا انا بفوت راجل من نائب من مجلس الشعب وبروح الصندوق وبقول الراجل ده يا جماعه يصلح، هو اللي يمثلني.
ما شاء الله. تمام، انا بشكرك يا استاذ عادل على اتصالك معنا. الاستاذ عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فحييك يا استاذ محمد.
الله يحييك.
حي الدكتور جمال، رفع الله قدره.
اللهم امين.
ولو سمحت مش عايز الخط يتقطع.
اتفضل استاذ عماد.
حضرتك تضمن لي ذلك يا استاذ محمد؟
اتفضل اتفضل. ومن امتى كان بتاع الخط؟ اتفضل حضرتك.
نعم،
حضرتك على الهواء، اتفضل.
طيب يعني عايز بس اوجه نصيحه، هم دايما يخرجوني يعني عن مداخلتي. عايز بس اقول للاخوه الكرام اللي في الكنترول ان
طيب انا بشكرك يا استاذ عماد، والنصيحه ما بتكونش على الهواء يا استاذ عماد. السلام عليكم. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال.
والكلمة الأخيرة التي قالها الأخ اللي من حوامدية ده كلام جيد. يعني هذا الشعب الواعي، أنا عايز أقول عندي ثقة في الله، يعني رغم الضبابية الموجودة، إن شعب مصر أعتقد يعني ولد من جديد وأصبح الآن قادر على الفرز. اللي بيحصل فوق فيه دي طبعا هو عاوز، مش ممكن يسمحوا له.
طيب دكتور،
لكن طبعا أنا آخذ على الناس اللي بيذهبوا، يعني فهم لازم الناس تحترم نفسها،
تنتقل
تختار القناة اللي تذهب إليها.
طبعا.
وتتكلم عبرها، لأن عشان الناس تبقى فيه مصداقية، مش أي حد يتاح له فرصة. أنا لا قبل أنا منزل أي قناة بس هو مين دول علشان الناس، لأن أنا لما أشوف هذه القناة ما بق... على طول أرفض إن أنا
أتعامل تقييم الأمر قبل الذهاب
يعني. وخاصة إن إحنا بندي النصيحة، دين النصيحة وبندي الكلمة، أمسك عليك هذا الكلمة الحقيقية. فلذلك الأخ الكلام اللي قاله ذاك، إحنا عاوزين دلوقتي عمل عمل، لكن هو في أيدي خبيثة الآن مهمتها الإعلام متسلط الآن على التفتيت والتفكيك.
يعني بيعمل بنفس السياسة القديمة؟
ما تغيرت بل بيزداد الآن تشكيك في المشروع الإسلامي.
تمام.
ويزداد تشكيك في الدستور. ومعنى زي ما قال الأخ الكريم، الدستور ده على فكرة يعني ده دستور الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا دستورا من 13 قرن من الزمان. عندنا رصيد من الدساتير التي كانت تحكم. عندنا دستور وضعه محمد الفاتح، كان يحكم أوروبا وأسيا وأفريقيا ومصر جزء منه. دستور اسمه الدستور محمد الفاتح، يتكلم يعني شيء يدير العقول، لم تعرفه ولن يعرفه الغرب ولا أحد يستطيع. لكن عاوز أقول إن المشكلة الآن هم علشان يعرقلوا مسيرتنا القضية كل يوم، ياما في جنابك يحاول جيب لك مشكلة ويقول لك المفروض توافقية ولا مش توافقية 50 كذا. الشيء الآخر إن لا شك فيه إن الحزاب السياسية الأخي قال إحنا مش عاوزين حزبية، في فرق بين التعصب، لكن هم يا ابني اضطرونا لهذا وقالوا إن لابد يدخل الأحزاب والأحزاب مش عارف تاخد 50 يعني عاوز أقول إحنا خذنا بأساليب العصر، لكن إحنا نثق الآن في القيادات التي وصلت إلى هذا الموقع مندوبينا. وفي نفس الوقت لما أقول حزب النور والعدالة وكل الموجودين في دول إخوة أمة واحدة، ما فيش حاجة، ما في أخطر شيء إنه بتنسى انتماء حزبي. أنت انتماءك لمصر، انتماءك للوطن، انتماءك للأمة الواحدة. الانتماء الحزبي ده يجب إنه يبقى جزء بس من التعريف، لكن في النهاية إحنا أمة واحدة لنا انتماء واحد، أهداف واحدة، غاية واحدة، إن تنجح ثورة 25 يناير ونحقق أهدافها ونسأل لدماء الشهداء ونحقق الأمن والأمان لوطننا.
نعم، معنا اتصال بعد إذنك. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
محمد يا عقل، لا انت محترم ولا اللي في الكنترول.
لا حول ولا قوه الا بالله. انا بشكرك يا استاذ عماد.
في مشكله.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
اصبر. طيب. ما اصابك
في دكتور جمال، كان اخونا احمد برضو بيتكلم عن نقطه مهمه جدا، ان المجلس العسكري لا يعمل شيء ومجلس الشعب والشورى تمام بياخد قرارات ولا يتم تفعيلها من قبل المجلس العسكري، فبالتالي هذه الصوره تعطي صوره عكسيه او سلبيه في المجتمع وفي الشارع المصري، ان المجلس الشعب والشورى لا يقوم بعمل اي شيء.
ما هذه لحظات كاشفه. ما لازم الشعب يفهم، لحظات كاشفه. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن قيم بينه. يعني هي الامه مختبره كلها، ولابد ان احنا ندرك يا اخواننا المفروض ان الإمامة والإمارة أمانة، ويوم القيامة خزي ولا دم إلا من أخذها بحقها. وبعدين المفروض الشعب يجب لا يفتات على قرارات الشعب. يعني احنا تركنا القضية بتاعت الوقف القرار مجلس الشعب عن والعملية محاسبة مجلس الوزراء، وعلى لأنه هو دلوقتي أصدر قرارات بتحاول إنها قرارات حقيقة ليست في مصلحة الثورة ولا في مصلحة الوطن، من واضح من فكان المفروض على الأقل يبقى في موقف حاسم وهو عملية سحب الثقة من الحكومة. في تهديدات سمعناها يتعرض لها الأحزاب، لكن المفروض نقول لهم يا جماعة الأجل بيد الله والرزق بيد الله، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لأن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الرزق بيد الله والأجل بيد الله، فالمفروض لازم الشعب في لحظات كاشفة يفهم التهديد من أين يأتي والهدف إيه الهدف منه. لازم طالما فيه رغبة في إقالة يجب أن تقال هذه الحكومة، يجب أن تقال هذه الحكومة، لأن مش أداؤها لم ليس ما شفناش أبدا نتائج التقويم ما كانش على المستوى، ولا حتى الردود كانت في القضية خاصة قضية التنظيم مات المجتمع الدولي ليس على المستوى. والموقف من العلاقات الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية حتى قضية القروض ولا موقفها من الكيان الصهيوني وما يحدث على موقف غير يعني لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي أمة الإسلام، عشان لاحظ الكلام اللي أنا أردت أن أقول، ولما أقول لا يرضي الله ولا يرضي الرسول ولا حتى له شرعية الحل. يعني لو أذنت لو بعد تديني فرصة أتكلم، إن المفروض كان المفروض وإحنا لما نيجي الآن أسأل عشان نتخذ قرار باستمرار العلاقات الدبلوماسية بيننا وبين الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، لازم يدرك المجلس العسكري أولا أن الكيان اسمه تسمى بإسرائيل كيان غير قانوني، كيان غير شرعي، كيان ليس له صفة، ده عبارة عن سلطة احتلال عسكري مغتصب لأرض فلسطين منذ 14 مايو 48 ما كانش فيه حاجة اسمها دولة إسرائيل. بدأت تظهر 14 مايو 48 اعترفت بها الأمم المتحدة سنة 49، قبل كده ما كانش فيه حاجة اسمها كيان اسمه إسرائيل. هذا الكيان الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني كيان إذا غير شرعي. مين أصحاب الحقوق الشرعية والقانونية والتاريخية أرض فلسطين؟ الأمة الواحدة، فهي ليست قضية الشعب الفلسطيني ولا قضية الأمة العربية، إنما قضية الأمة الواحدة بمسلميها ومسيحيها. يبقى إذا لما أجي أنا أقيم علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان ده لا يحل لي لا شرعا ولا قانونا ولا خلقا. مش بس كده، الكيان الصهيوني أيضا على أرض فلسطين تعرضنا لعدوان منه سنة 48، وتعرض العالم العربي لعدوان 56 للعدوان الثلاثي، وتعرض لعدوان سنة 67، وقدم شعب مصر مش أقل من 39,000 شهيد من 49 لغاية 93 فقط، وقدم تم تهجير الشعب الفلسطيني، قدم تقريبا أنا قعدت أحسب الحسابات دي، قتل وشرد من شعب مصر ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا حوالي 1.5 مليون، ما بين معوق ما بين قتلة ما بين مشوهين، يعني عاوز أقول وده غير تدمير ثلاث قدم بتاع مدينة. إذن هذا الرجل نحن حيال عدوان لم نأخذ بحقول الشهادة. هذا الكيان الغير شرعي الغير قانوني، فمين اللي خلاله قانونية؟ الولايات المتحدة الولايات الأمم المتحدة وعصبة الأمم. فأنت تعترف لكيان غير شرعي وقانوني، كل إن يجمع ناس على أن ده هو كيان صحيح، هذا طبعا ما كان لنا أن نعترف بهذا الكيان. وكمان أم الرشراش دي بتاعتنا اللي هي ميناء إيلات وصحراء النقب بتاعتنا، وبعدين القدس دي ميراث الأمة الواحدة. يبقى ده هذا لما نيجي احنا نسلم للكيان الصهيوني أن صاحب فلسطين دي مصيبة عظيمة، يعكس جهلا، يعكس عدم فهم، يعكس زمان ما فيش الأمة مش حرقة أوطانها أصبحت كلام مباح. الشيء الثالث أنه الكيان الصهيوني أرض سيناء الآن منطقة منزوعة السلاح 77,000 كيلومتر مربع، 77,000 كيلومتر مربع فيها قاعدة مجموعة قوات أممية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يحل لحد يقدر يقول لها انسحبي، دي تهدد أمننا الوطني والقومي. جيشنا انسحب وبقي 50 كيلومتر شرق قناة السويس، وأصبحت الآن احنا قادرين نستفيد بسيناء؟ لا قادرين نزرع ولا نستفيد بثرواتها وهي مهددة؟ لأن كل التقارير اللي خرجت من مراكز الدراسات الاستراتيجية إن منذ 82 الكيان الصهيوني يخطط لحرب تستهدف تمزيق مصر على وجه التحديد وتمزيق بقية المنطقة العربية، وأن هذه الحرب ستذكرنا بالانفجار النازي في أوروبا. يبقى أنت تعرف الكلام مش معقول، طبعا ما تعرفوش لأن عندكم مراكز استخباراتية، ده اللي كتبوا حامد ربيع وكتبوا فوز محمد طائل وكتبوا جمال حمدان وكتبوا ناس حتى من الصحفيين زي سعد الدين وهبة في كتابه السلام المستحيل وكتبوا جارودي. إذن تعلمون جيدا أن الكيان الصهيوني لن يكتفي بما حاز دلوقتي أرض فلسطين 32 ألف كيلو متر مربع، لن يكتفي بأرض فلسطين التي اغتصبها الأرض المغتصبة، بل يهدف إلى أول حاجة قال تمزيق مصر إلى دويلات طائفين، دولة بربر في الجنوب ودولة نصرانية ودولة إسلامية في الوسط، ويزحف العدو الصهيوني يأخذ سيناء كلها ويقفل الشاطئ الشمالي من رشيد لدمياط وينزل يأمن مواطن المياه. أنتم قرأتم أم لم تقرأوا؟ حتى أجهزة الاستخبارات تقول لكم نعم هذا مخطط موجود. يبقى إذا العدو هذا يستهدف مننا الإسراع بالإصلاح السياسي وبناء مؤسسات الدولة، وبعدين نتوافق سواء مجلس عسكري أو مجلس شعب أو مجلس وزراء، يبقى عشان نحقق أهداف هذه الأمة. أنا وأن كما مع رغم معرفتنا بهذه الحقائق ونسمح أن نروح نرجي القنصل بتاعنا في إيلات ونحط سفير لنا في مع مين؟ كيان غير شرعي وغير قانوني، وقرأوا كتاب كتبه أحد ضباط الجيش المصري أستاذ العلوم السياسية كان أستاذ في الاستراتيجية في أكاديمية نصر العسكرية فوز محمد طايل، ملف كان عليه رحمة الله، قال تاريخ إسرائيل السياسي ولو كيف نفكر استراتيجيا، وما كتبه حامد ربيع في مصر والحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل دار الصراع العربي الإسرائيلي، يقول لكم أن ده الكيان الصهيوني عدو، كيف أنت تجعله مرتبة الصديق؟ كيف تمد له الغاز؟ كان هو بيعند العدة عشان يتبعك عشان يقتل شعبك عشان يمزق المنطقة، وفي نفس الوقت الخطة الاستراتيجية بتاعته تخريب مصر من الداخل، منع الوحدة العربية، تحجيم مصر دورها الإقليمي. لما يجي العدو شغال في التخريب، وعشان كده الآن منظمات المجتمع الدولي أجهزة الاستخبارات اليهودية والأمريكية تعمل لتمزيق مصر من الداخل، وما فيش حركة بالتوافق مع جذور النزاب السابق. يبقى إذن كيف رغم هذا أنت تدخلوا الغاز؟ ربنا قال لا تتخذوا المؤمنين الكافرين أولياء من المؤمنين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أو سخرا للمان الولاء، خايفين منهم؟ احنا أنا بقول من الآن، يلا الآن أنا برضو تصوري مع الخطر الموجود ده كان يستلزم مننا بدلا ما نصدر ولاء قرار بالنسبة عودة السفير، كان لابدنا ليه ما عملناش وحدة فورية سياسية بين مصر وتونس وبين ليبيا وأيضا بين السودان، وحدة سياسية فقط، ونبتدي نتحرك بتدينا، لأن احنا محصورين الآن. يجي يقول لك الحاجة اعملوا قروض مع أمريكا، لازم تاخدوا قروض، يعني أولا ندمر الميزانيات الداخلية ونصفرها، وبعدين عاوزين كل ده عشان في النهاية يركع الشعب ويتصور أن يفرط في حقوق الشهداء ودماء الشهداء أو يفرط في أهداف الثورة. لا، دي الفرض اللي أنا عاوز أقول. عشان كده المجلس العسكري يجب أن يراجع نفسه في هذا الذي حدث، وخاصة بالنسبة للقضية واضحة الكيان الصهيوني. أنا عاوز سؤال الاستراتيجية القوات المسلحة، استراتيجية الخارجية المصرية، من العدو ومن الصديق؟ كان الصهيوني المغتصب لبقل بيت المقدس قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، المطلوب مننا أن نحن نحررها ونؤمن أهلها وندعمهم، يبقى صديق ده حقيقة ربنا. رغم أن علماء الإسلام، وده اللي نقولها هنا الآن، علماء الإسلام أفتوا يا قادة قتل المجلس العسكري وعلماء مصر، قادة العلماء الأمة أفتوا بأنه لا يجوز الصلح مع الكيان الإسرائيلي لأنه مش هيقف عند حدود فلسطين، وإن ده كيان غير شرعي وانه لا يجوز التجار معه ولا يجوز الدخول معه في شراكة اقتصادية. بل وصل الامر في فتوى 89 ان ده من يتعامل معه ويعترف به ويطبع العلاقات معه خائن لله ورسوله أمة الإسلام. وارجعوا للفتاوى علماء المسلمين في عدم جواز التنازع عن شبهه. فلذلك أنا أطالب المجلس العسكري لأننا نحن نسمن لأن دي المنظمة أو الكيان اللي احنا بنعتز به ونحتاج ان احنا نخويه ونقف إلى جانبه. فلازم هو برضو يراعي مشاعر الأمة. فين النهاردة لما تيجي تصدر قرار أولا يعني هذا القرار يقف في وجه مطلب شعبي عرف ان عشان يرضي ربنا ويقف الموقف الذي يخدم الوطن ويخدم الامه ويسعى بنا لتحقيق اهداف الثوره يعني استهانه. انا اعتقد الموقف ده انه وضع هذه استهانه بالامه واستهانه بالشرعيه بالامه. ده القضيه لان هذه اضواء كاشفه تكشف الامر زي ما حصل بالنسبه لحكايه مع قضيه المجتمع. هذه اضواء تكشف من مع الثورة وما يجري الآن وكيف أنه يساعد في إجهاض هذه الثورة. لابد من لحظات كاشفة. وبعدين يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. المفروض أن أنا كنت أتصور أن المجلس العسكري يقوي من ظهر. أنا عاوز أقوي ابني عشان يبقى في ظهري. عاوز مؤسسة تشريعية قوية, مؤسسة يكون إلى جوارها مؤسسة عسكرية قوية ومؤسسة أمنية قوية, الكل على قرب رجل واحد يدا واحدة هدفهم إنجاح الثورة. هذا الذي يجري يخلينا نتساءل من مع الثورة ومن ضد الثورة. مسائل عاوزة تحتاج إلى وقفة وبعدين محاسبة ولحظات فارقة وعاوزة موافق, لأن المسألة ما تمشيش على هذا النسق. لأن احنا معنا هذا مش بنتقدم, احنا بنتأخر.
يعني ما يحدث كل هذا من كلام حضرتك نستطيع أن نقول أن ما يحدث هو عبارة عن محاولة تفشيل المجلس العسكري, عفوا المجلس الشعب ومجلس الشورى, وايضا يعني تبيين او بخاصه ان هو اغلب المجلسين.
لا يعني هو زلتان لكرامه الشعب. يا شعب مالكش قيمه. رب يقول لا تتخذوا عدو عدوكم اولياء, وقال ان دي قضيه العالم الاسلاميه بيت المقدس, فلسطين كلها 32 الف كيلومتر مربع وتحريرها فريضه في رقبنا, واللي يجوز التنازل عن شبر واحد منها, وان ده ارض الاسراء والمعراج, وان مش بس كده, وان الكيان الصهيوني مش هيكتفي بفلسطين. كان الصهيوني يريد دولة من النيل إلى الفرات تحكم العالم من فوق جبل هيكل زي ما يزعمونه. يعني بيهدموا حتى في هدم المسجد الأقصى ويحكموننا بعقيدة التوراة والإنجيل. يا قادة الأمة, يا أبناء الأمة مدنيين وعسكريين. يعني إذن الكيان الصهيوني يعرض أمن العالم الإسلامي والعربي للخطر, يعرض أمن سوريا. وعندنا بتكلمش بالسورية بشار المجرم, أنا سوريا والمملكة السعودية والدول العربية يعرض أمنا للخطر, وفي نفس الوقت يحرجنا أمام ربنا. يعني ربنا قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار, انفروا خفافا وثقالا, حرروا أرض الإسراء والمعراج, انصروا الشعب الفلسطيني. وأنا لا أتحرك أنني لا أعظم أمر الله, أقول اقطع, لأن ربنا قال لا تتخذوا عدو أو عدو كله. الحصار ده مش بس كده, لما مش اقطع الغاز ده انا حاصر الكيان الصهيوني ولا اسمح له ان يتحرك بملء حرياته على ارض سيناء وعلى ارض مصر. وخاصة انا عاوز وزارة الداخلية تكشف عن عدد القضايا اللي تم فيها سلاح, تسريب سلاح عبر اسرائيل الى مصر, وقضايا تسريب الايدز الى مصر, وتسريب ايضا الامراض الان الحمى القلاعية وايدز النخيل الذي يتحرك, لان الكيان الصهيوني يستخدم الجرثومية والبيولوجية في وقت السلمي وفي وقت الحرب. فإذا كيف نسمح له بالتحرك بملء حرياته على أرض مصر؟ لازم المفروض يبقى فيه حد فاصل, لأن ده بيدخل لنا سلاح وإيدز, وفي نفس الوقت هذا ده ما يحل, يبقى الأفضل المقاطعة. عشان كده ربنا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أنا عاوز أقول وقفة لله, عاوزين وقفة لله, ابتغاء مرضات الله, وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. كل الناس يأخذوا فبائع النفس في معتقة, كله هيموت وسيب, ومصر غالية علينا, مصر أولا. وفي نفس الوقت احنا مش بس لما بقول الحاجات دي, ده يستلزم الآن لما بقول فتحنا الملف ده يجب أن يفتح. من المسؤول عن التطبيع؟ من المسؤول على فتح الطريق أمام الكيان الصهيوني؟
الصهيوني إلى أرض مصر؟ من الذي سمح لهم أن يتوغلوا من حريتهم؟ من سمح لهم أن يكون لهم تحركات على أرض مصر ويشكل الخلايا التجسسية؟ هذه مسألة لابد من المسؤول عن هذا؟ وما ترتب لأن دخوله التطبيع ترتب عليه الخصخصة، وبعد الخطاب العام اللي عمله عبد الناصر وكان فعل الدكتور عزيز صدق، وبعدين ده مش بس كده، ده التوافق مع كيان الصهيوني أمريكا أدى اللي إحنا علينا قيود عسكرية في نوع معين من الصواريخ ما ننتجوش، ما نطورش أسلحتنا. ممكن يدي لك قطاع غيار، يدي لك مثلا دبابة 1000 جنت، لكن ما يديكش حتة صغيرة اللي ما تصل مع أجهزة الرادار ولا حاجة. احنا الان مخيدين، لا قادرين نطور اعتقد قواتنا المسلحه كمان. العدو الكيان الصهيوني الولايات المتحده في مركز القرار، شل حركتنا اقتصاديا وعسكريا وامنيا، ولا تريد لنا ان نخرج من مأزق الذي فيه، بل هي وراء هذا الذي يجري لافلات القتله والمجرمين من حبل المشنقه على ارض مصر. فلذلك انا بقول لاخواننا، يا اخوانا اذكركم من صلاح الدين الأيوبي خرج من مصر علشان يحرر بيت المقدس، صلاح قطز خرج علشان يحرر أيضا مصر، العالم العربي والإسلامي من قبضة الصليبيين ومن المغول والتتار. المؤسسة العسكرية التي عبرت سنة 73 وفي العاشر من رمضان وقدمت يعني أدخل الأمة، يعني أعطاها الأمل أن العسكر اليهودي ليس بالجند الذي لا يغلب، عندنا عزة عندنا كرامة. ليه الإذلال ده؟ ليه الإذلال على هذا النحو؟ أنا بعتقد هذا لا يرضي ربنا، وهذا يسيء إلينا ويسيء إلى ثورتنا ويخلينا نتساءل إيه اللي بيجري هذا من ورائنا.
تمام، يعني هل ترى حضرتك أن أهم معوقات التحول السياسي في مصر هي عدم مساندة المجلس العسكري لمجلس الشعب والشورى؟
مش بس كده،
نعم.
احنا فضل النهاردة بتأخرنا، واللي بيحصل النهاردة الفوضى بتاعة الترشح لرئاسة الجمهورية، وده باسم الديمقراطية. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ترشيحات ايه دي؟ انت المفروض احنا اتعلمنا في الاسلام، رسول الله لما توفي صلى الله عليه وسلم كان هناك المهاجرون، كل منظمات ما يسموها المجتمع المدني، المهاجرون والانصار، وكان فيها الكهاب موجودين. اجتمع ثلاثة من المهاجرين ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف في سقيفة بني ساعدة، وفي السقيفة التقوا بالانصار، وعبر ساعتين جرى يعني ايه التوافق على شخصية واحدة هي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فانا اصبح استخلف لما نجد هذا الرجل اتفقوا عليه، وقال كلمة عمر بن الخطاب: افلا نرضى لدنيانا من رضياه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ لان امره ان يؤم المصلين. استأجرت القوي الامين. والراجل ده مش يعني اول واحد ولا اخر واحد، ده وقف ابو بكر الصديق يضع البرنامج اللي على أساسه يعني قبل بتولي السلطة، يعني هو أسند على فكرة وهو كاره لها، مش عاوزها، مش كان بيقاتل علشانها، ده هو كاره لها، وقف علشان يعلن أمام الناس: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخير، أنا مش أحسن واحد فيكم،
لا
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فأنا عصيت الله ورسوله، يعني في دستور ينظم العلاقة بيني وبينكم، بين الحاكم والمحكوم، ينظم العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. لما أضع القضية على سبيل المثال وهرجع له مرة ثانية، وبعدين القوي أول حاجة قال لهم: المظالم هنخلص منها. القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق أمانة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فقام وبايعه أبناء الأمة. شوف حضرتك لما وبايعوا يعني الأمر بيعة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أولا إعادة إقرار العدل وعلى الشورى. هذا موقف على سبيل المثال. الموقف الثاني لما تولى أبو بكر، قبل ما يجي موت أبو بكر الصديق، اختار شاور الأمة واختار لها شخصية عظيمة هي عمر بن الخطاب، اللي هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام احنا بنقوله أفضل لأنه ده ندرس كتب التاريخ. لما جاء عمر بن الخطاب طعن وهو في يصلي الفجر، اختار ستة من الصحابة وقال اختاروا منهم دول اللي توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راضي، فاختاروا منهم واحدا. وصل الاختيار، وصل لغاية اثنين، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. فأظن معركة شخصية عبد الرحمن بن عوف ولا من راح لعلي بن أبي طالب قال له اسمع يا علي، بدأ به أنت تعاهد أنك تمشي على خطى أبي بكر، على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ فقال له لا أستطيع. فذهب إلى عثمان قال نعم وعاهد على ذلك، فأصبح هو ولي الأمر. حوار جميل، الناس محترمين، لكن الكلمات هذا هذا عبس. هي ديمقراطية هذا الذي يجب؟
صحيح.
هذا لا إهدار لجهد الأمة وقت الأمة. يعني ما يقدرش مجموعة من العلماء يفرزوا؟ ومين تاني؟ ده المصر بقى ده فيه ناس من الفلوس. يعني أوان النظام السابق سن جابوا لنا الكافية اللي سبب المعاناة من 58 سنة حتى النهاردة سبب هذه الأمة. ايه اللي بيجري ده؟ فين المفروض المفروض انا كنت اتصور يبقى في قياده حاسمه وحازمه. اللي بيجري ده عيب لما يكتب التاريخ عن مصر. مصر العظيمه اللي كانت من سبع الدنيا بصريها كانت اعظم ولايه من ولايات الدوله العثمانيه على مدار تاريخ طويل.
صحيح.
اللي يكتب عنها ان جه وقت وباسم ايه بقى؟ الحريه والديمقراطيه. هذا عبث، هذا لغو، هذا باطل.
نعم. مع الصلاه بعد اذنك دكتور. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع معنا الاستاذ جمال. السلام عليكم. طب دكتور، يعني حضرتك بتقول ان دوله اسرائيل بتعمل على يعني ان تكون الدوله من النيل الى الفرات، وهذا المخطط مكتوب. بعد احد مسؤولي الكيان الصهيوني بيقول مخطط إسرائيل لتهويد القدس منشور في كتب منذ 60 عاما، فلماذا يغضب القادة الفلسطينيون الآن ورغم أن هذا الكلام مكتوب في الكتب؟
يعني العدو يعني منظمة الصهيونية العالمية التي انعقدت في بال وانعقد مؤتمر في تل في القدس بعد أن استولى اليهود على القدس في 7 يونيو 1967، عقد مؤتمر في القدس سنة 1982 منظم المؤتمر الصهيوني العالمي. في هذا المؤتمر أعلنت إسرائيل عن مشروعها الكبير، وأعلنت عن مخطط التقسيم، وقالت علشان نحقق مشروعنا هذا يحتاج إلى تقسيم المنطقة العربية. تكلم المشروع، المشروع ده على فكرة اسمه ملف إسرائيل، نشره جارودي الخواجة جارودي البروفيسور جارودي في كتابه ملف في إسرائيل، اللي هو تكلم عن مخطط التقسيم، وتكلم عن أطماع اليهود في سيناء، وتكلم عن تقسيم العراق ده 82 قبل أزمة الخليج الأولى والثانية وتقسيم العراق، وتكلم عن تقسيم المملكة العربية السعودية وتقسيم سوريا ولبنان وتقسيم السودان وتقسيم مصر في كتاب ملف إسرائيل. هذا الملف أو مقررات المنظمة الصهيونية نشروا أيضا اللواء ركن محمود شيد خطاب في كتابه أطماع إسرائيل التوسعية، وجاب الخريطة بتاعتها اللي على وجهة الكنيسة من النيل إلى الفرات، وقال المخطط تفصيلا كذا، وتكلم عنه نشره حامد ربيع في كتابه مصر والحرب القادمة، وكتب أيضا كتاب كيف تفكر إسرائيل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، ونشره الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، نشره مؤرخون وأساتذة بالعلوم السياسية والاستراتيجية. وهذا وفيه يؤكد الكيان الصهيوني وخاصة وفي ملف إسرائيل أيضا وتاريخ إسرائيل الذي كتبه فوز محمد طايل دار الوفاء، قال كده في الكيان الصهيوني أن لا يمكن أن يجتمع على أرض فلسطين، هم يسميها أرض إسرائيل، يعني أمتان أو ديانتان، لا بقاء إلا للديانة اليهودية ولا بقاء إلا للأمة اليهودية. يعني عاوز مشروع عنصري. فإذا كان العدو بيتكلم على تمزيق المنطقة من سنة 82، وقال علماء العلوم الاستراتيجية إن العدو قد أعد لحرب قادمة سنة 82، وتم تمزيق العراق، لا استخدمت مصر، واستخدم طبعا المجرم الأول صدام حسين لأنه استدرج لحرب مع إيران. وبعدين المجرم بدل ما يوجه جهده كل لوحدة الصف والاقتراع الكيان الصهيوني وجه جهده اغتصب الكويت. قمة الإجرام انه يزحف بقواته ويروع اخوانه في الاسلام وفي العقيدة ويحترق. طبعا هذا لو كانت الامة عندها قوة القوة الامة العربية والاسلامية ما كانش بقى تستغيث بالدول الغربية ولا مجلس الامم. كانت النتيجة كان مفروض كان ممكن تبقى القضية هم تخرج قوات الجيش الاسلامي وتزيح الزبون ده من على ارض الكويت. لكن فضق استخدمت مصر والعالم العربي والاسلامي علشان ضرب العراق مش بس في ضربة حرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانية والثالثة. كان الهدف تمزيق لان كان العراق قوة قوية
صحيح.
تمزيق العراق الى دولات الى كيانات متصارعة. ادينا شفنا النتيجة. المشكلة ان الامة لا تقرأ. فين مراكز الدراسات الاستراتيجية؟ فين الناس بتوع العلوم السياسية؟ في طبعا في ناس اتكلموا عندنا
صحيح.
تكلم جمال حمدان وجارودي فوزي محمد طاير وعشيد خط الناس اتكلموا وسعيد عبد الفتاح عاشور اتكلم لكن للاسف ما حدش انصت. يعني كان الامر يعني انا عاوز اسال سؤال كيف يعني فين مراكز الدراسات الاستراتيجيه سواء على العلوم السياسيه على المؤسسات الجامعات المصريه وفي المؤسسات العسكريه؟ معقوله ما عندهمش معلومات عن هذا ويسيبوا الامور لما تتضخم على هذا الدعوه ده اللي عشت انا التاريخ اللي عشت ده من اوله الى اخره. وعشان لقيت الامه لا تقرا واذا قرات لفقهت. وبعدين يصل النهايه بقى الامر الخطير ان مثلا الكيان الصهيوني ده مش يعني الاحتلال الصهيوني لارض فلسطين ده ما كانش اول مره في التاريخ. الدوله الرومانيه احتلت فلسطين 700 سنه وربنا قيد لها محمدا وصحبه وحررها عمر بن الخطاب. والحروب الصليبيه قيد الله صلاح الدين لتحرير فلسطين والشام بعد 91 سنه. لكن المشكله الخطيره ان ما كانش حد بيعترف لاي قوه اجنبيه غازيه لبيت المقدس المصاحب فلسطين او صاحب القدس. المصيبه العظيمه اللي الناس يجب ان ينتبهوا اليها كيف ان نظام الحكم المصري السياسي سنه 1978 يعترف للكيان الصهيوني وبعد ذلك في كامب ديفيد انه صاحب فلسطين انه دولة لها كيان عضو في الامم المتحدة. دي مصيبة عظيمة انك تعترف اللي قتل دخل وسرق بيتك وقتل وخاصة قتل قدس الاقداس بيت المقدس وقتل ابنائك واخوانك ونشر الدمار في المنطقة العربية والاسلامية. احنا عانينا من التدخلات الاجنبية بعد ما حصل بعد كامب ديفيد بدأت القدر أخرجت مصر من صفوف المقاومة وعشان كده وبدأ ينفرد العدو الصهيوني بإخواننا في لبنان وبدأ ينفرد بإخواننا في المنطقة كلها وانفرد بإخواننا على أرض فلسطين وقام بتهويد القدس وقام أيضا بضرب إخواننا في غزة. ده كله بعد إيه؟ بعد ما خد الشرعية من مصر. ودي مصيبة. اسأل علماء الأزهر يقول لك هذا باطل ولا يحل لمصر. ده خروج على الإجماع العربي وخروج على الشريعة الإسلامية إنك تعترف لهذا المجرم بأنه صاحب فلسطين. خليت له شرعية. دي مصيبة عظيمة. هل يمكن إن احنا الآن يعني نكفر عن هذا ونعلق اتفاقياتنا ونسحب اعترافنا؟ طبعا الواحد يقول لك ده معروض ممكن الكيان الصهيوني يتحرك. احنا ممكن الآن جيش الدفاع الشعبي شعب مصر عند السادات يجند 10 مليون علشان يضحي بأنفسهم عشان يحرروا إرادتنا ويحرروا أوطاننا. مسألة مش كده. مش احنا ما بنخافش من حد وربنا قال ربنا فنضرب بالحق على الباطل فيدمغه. بس المهم ان نربي أولادنا. احنا مش قضيتنا تحسن في يوم وليلة. قضيتنا كبيرة قضيتنا ضخمة. المهم اللي حصل ان في الفترة الماضية في ظل النظام حسني مبارك انه تم تأصيل عملية التطبيع والتصليل للعدو الصهيوني بأنه صاحب فلسطين وكمان حصار الشعب الفلسطيني. دي مصيبة أخرى. أنت بتفتح بتديله سفير هناك وبتفتح له الطريق يتحرك بملء حرياته على أرض مصر رغم الجرائم اللي ارتكبها وإخواننا محاصرون لأن فيه رباعية ولان في الراجل بتاع ابو مازن ده اللي هو احد اسباب النكبه الذي خرج من صف المواجهه مع الكنس 18 سنه اتفاقيه اوسلو ما كانت الا الصهيوني من التهويل. وجهاد القضيه الفلسطينيه انا عاوز اقول هل يا اخواننا في المجلس العسكري اسال الله ان يكونوا قد اجتمعوا واسمع الله انه هذا التقرير الذي قدمته بين يدي قناه الحكمه وعبر الفضائيات ان يقوموا بدراستهم. وانا اثق ان في قوه مخلصه تستطيع ان هي تحقق الحقيقه. قولوا لينا فين احنا امننا القومي يرتبط بمن؟ بالعالم العربي والاسلامي. احنا جزء من النسيج العربي الاسلامي من اخواننا في ليبيا، اخواننا في اليمن، اخواننا في سوريا، اخواننا في السودان، ولا احنا جزء من الكيان الصهي وغربي؟ ده هتفرق كتير. يبقى امننا القومي من مين؟ احنا قومنا القومي يرتبط بالعالم العربي والاسلامي، وامننا من امن فلسطين وامن مصر وسوريا وليبيا واليمن، وبالتالي يحتاج مننا ان احنا ندعم اخواننا في سوريا، لان امننا القومي يرتبط بامن سوريا. ما نسيبهاش نهبا تقول للروس ارفعوا ايديكم، وتقول ايضا لمؤسسات المجتمع ارفعوا ايديكم، طبعا لان مصر لها ثقل ولها كلمه مسموعه لازم يفهموا. لكن هم لغايه النهارده مش قادرين يتصوروا ان مصر الثوره الان ان لها يعني توجهات ترتبط بمنظومه قيم الامه ومنظومه قيم العالم العربي والاسلامي.
نعم، مع السلامه باذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بسلم حضرتك، بسلم على حضرتك وارجوك يعني بس اجل حضرتك تسمح لي بس انا بقالي على التليفون كتير قوي.
اتفضلي.
مش عايز الخط يقطع بس.
اتفضلي.
انا طبعا بسلم على الشيخ العظيم الشيخ جمال عبد الهادي، احنا اتربينا على قديم الزمان قوي من ايام كان الشيخ الجليل العظيم ده بيدي الجامع عاطف السادات والزيتون، كان يوم درس يوم الاربعاء. يعني الشيخ ده طرحه عاجبنا الدين على اصوله والتاريخ الاسلامي العظيم. انا صراحة مش مصدقة نفسي ان انا بتكلم العظيم الشيخ جمال والله.
نعم.
ربنا يبارك له ويبارك في عمره ويصلح العالم الاسلامي على ايده رب. صلاة السلطة الرشيدة لسه عندي لحد دلوقتي والله بسمعها. ربنا يبارك لك يا شيخ، ده يعني انا حاسة الحمد لله اني كلمت عبد يعني احنا ربنا على ايدين حضرتك والله يعني ربنا يجعله بين حطايا. حضرتك ممكن اكلم حضرتك بس يعني معاد البرنامج يعني يبقى بدري شويه عشان الناس تستفيد من التعظيم ده يعني.
هو احنا ان شاء الله بنعيد هذا البرنامج في الصباح يعني مره اخرى يعني في الساعه 11
بس برضه رفقا بنا برضه متاخر برجع. حاضر.
حاضر.
يعني ادونا فرصه ما هوش طيب مثلا يعني الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا دكتور. معانا الاستاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كلمت حضرتك في اول حلقه بس الرصيد بتاعه خلص فنزلتش حمل كارت مخصوص عشان اكلم الدكتور جمال.
اتفضل.
لو سمحت يا دكتور جمال ابوس ايديك يا دكتور جمال. المجلس العسكري مش هيعمل حاجه لو سمحت يا دكتور جمال. احنا دلوقتي لازم ندرك اللحظه الفارقه، اللحظه الفارقه دي لازم نختار مرشح للرئاسه، هو ده اهم حاجه. لازم نجتمع كقوه اسلاميه على مرشح محدد يا دكتور جمال، نضمن حصوله على نسبه عاليه في النجاح. لازم السلطه التنفيذيه ناخدها يا دكتور جمال من المجلس العسكري. هم دلوقتي مدينا السلطه التشريعيه، خلاص اعمل اللي انت عايزينه في مجلس الشعب، واحنا كحكومه هننفذ اللي احنا عايزينه.
نعم.
بعد اذنك يا دكتور جمال، انا ابوس ايديك، لازم الشيوخ يجتمعوا ويتفقوا على مرشح احنا، والمرشح قدامنا والله قدامنا، والراجل هيصدق الشريعه، احنا ليه بنروح بعيد؟ لازم دي اخر لحظه، دي اخر فرصه لينا يا دكتور جمال، لما كناش نمسك فيها خلاص كده يعني قول علينا السلام يا دكتور جمال. دي فرصة مش هتتعوض للإسلاميين. لازم نتحد، لما كناش نتحد في اللحظة ديت ها يعني يا دكتور جمال، احنا عايزين نختار مرشح إسلامي نتفق عليه في كقوة إسلامية، مش هقول ده حزب الحرية والعدالة وحزب النور، كل القوى الإسلامية لازم نتفق على مرشح في الوقت ده عشان تبقى السلطة التنفيذية تبقى في إيديهم، ونقدر الشعب يحاسبنا بعد كده. لكن احنا دلوقتي مجلس تشريعي، ايش ضمنك يا دكتور جمال ان المجلس التشريعي دوت دلوقتي بعد ما يجي رئيس، ممكن يجي رئيس دلوقتي ايا كان بقى مثلا تابع للمجلس العسكري، ممكن يجي في لحظه يحل مجلس الشعب والشورى، وساعتها الشعب مش هيقدر يتكلم، هيقول لك هم كانوا الاسلاميين عملوا حاجه، ما هو الاسلاميين مسكوا الحكم، الاسلاميين مسكوا مجلس الشعب ما عملوش فيه اي تشريعات، ولا عملوا فيه اي حاجه. فاحنا عايزين دلوقتي يا دكتور جمال اللحظه الفارقه ديت لحظه اختيار الرئيس.
نعم.
اللي هي اللي هتغير من مصير الوطن العربي، بس مش مصير مصر، مصير الوطن العربي كله يا دكتور جمال. ابوس ايديك يا دكتور جمال، لازم نتفع على مرشح رئاسه وهو موجود لو سمحت يا دكتور جمال، وشكرا لحضرتك.
انا شاكر ليك يا استاذ، شكرا
لك. انا اضم صوتي للاخ الكريم هذا. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين القلب، واعلموا أنكم اتقوا فتنة، اتقوا فتنة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي يا علماء الأمة، يا ملح البلد، يا علماء الأمة، يا علماء شعب مصر 85 مليون، يا علماء العالم العربي، الوقفة لله. لا يحل لنا أن نقدم مرشحين ولا ثلاثة، نحن مطالب أن نتوافق
على مرشح،
على مرشح واحد. يعني المرشح واحد، الشعب بيموت كبدا وهما. المشهد اللي قدامنا ده مشهد مش لطيف،
صحيح.
لا يحل لنا المسألة الآن عشان نقفل الباب أمامي محاولة لإيجاد هذه المشروعات. وفي هذه الحالة ساعتها نقول حتى لا نضمن عدم التزوير، لأن ممكن التزوير نخلي كل الذين اتفقوا ومشي يعملوا توكيلات هتقطع الباب على التزوير الانتخابي،
تفتيت الأصوات أيضا،
تفتيت الأصوات. فلذلك يا أخوانا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، واعتصموا بحبل الله جميعا، لا تنازعوا فتفشلوا. ده أبو بكر الصديق يعني بعد ما تولى الأمر قال أترك إليكم أمركم، اختاروا أي حد تاني، يعني أمانة. احنا بود وفعلين في الوقت، أنا أبدا أقول محتمل يكون فيه شخصيات، كل واحد يجمع بعضهم، كل إنسان له بعض الآخرين، لكن ممكن تظهر شخصية توافقية، شخصية توافقية ما تكونش بتفكر إنها تترشح. فإذا رشحهم الشعب وعلماء الأمة يجب ما يتأخرش عن الصفوف ويقبل بالترشيح، لأنها أن توكل إليك تعان عليها. زي يوسف عليه السلام لما يعني ما كانش عارف ان القاعده الشرعيه ان لن نوليها من طلبها، لكن لما قال له ولي الامر انك اليوم لدينا مكين امين، قال له لا انا لا اقبل الا ان يكون الاسلام هو الذي يحكم حياه الامه، لابد
من
عشر شعاع. فقال على طول سلم الرجل، قال له انك اليوم، قال وطلب يوسف، انا عاوز اقول هنا انه طلب الامر نفسه
يجعلني
على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فصل ان تظهر هذه الشخصيه التي يرشحها الامه، واذا ما طلبت منه ويحسم القضيه التي ممكن ان تكون مضار. يعني اسال الله ان يهيئ لامتنا عبدا ربانيا يقودها بكتاب الله، وان يكون عليها التوافق ويؤلف بين القلوب. وبرضه اقول انها لا امانه، وأنها يوم القيامة هي خزي وندامة تكليف. وبعدين أقول للأخ إن شاء الله يجب أن تثق في الله، ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا. الشاب الأمة التي قدمت شهداء وتضحيات، الأمة اللي كان يتنزل الوحي عليها برسالة الإسلام على يوسف وموسى عليهم السلام، الأمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة، هذه الأمة التي على يديها امتد او وصل الاسلام الى اوروبا الشرقية واوروبا الغربية التي كانت تخوم على حماية فلسطين وحماية سوريا وحققت الوحدة الاسلامية بأفضل. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مش هضيعها. بس يا جماعة استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، قم الليل الا قليلا، نصفه انقص منه قليلا، زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. كثرة الاستغفار، التوبة في نفس الوقت الحضور، يا الدعاء، يا غياث المستغيثين غثنا، هيئ لنا عبدا ربانيا يقودنا بكتاب الله، وقل اكفنا اعداءك بما شئت، عليك باعداء الامه، عليك بكل من نريد ان يفرق وحده هذه الامه، اللهم انتخب للشهداء، اللهم عليك بمن خذل الامه، وانصر اخواننا في سوريا، اخواننا في اليمن، اخواننا في ليبيا، الف بين قلوبنا، وحد صفنا، اخواننا في السودان، واخواننا في سوريا وليبيا واليمن وغيرها وتونس وغيرها من ديار الاسلام. الدعاء وكثرة الصدقات والاستغفار، ونفس الوقت ان احنا ما ننساش نمد يد العون المادي دلوقتي، الاغاثه بتتقبل التبرعات لاخواننا في سوريا وتقبل التبرعات لاخواننا على ارض غزه، ما ننساهمش، وخاصه في مرحله انقطع عليهم الكهرباء وانقطع عليهم السولار، والعدو الذي يعني استهان بدمائهم السبعة ما يقارب 30 شخص الذين قتلوا في المرحلة، ومع أن صبر أصدر قال لدوم المرئي المسلم عز الله بيت إلا العتيق سبحانه وتعالى، يعني الدم حرام، 30 شخصية ده غير الدماء التي أريخت قبل كده تقتل ومحدش ينادي بالثأر لها أو محاسبة تحويل المجرمين إلى محكمة العدل الدولية. يعني مغتصب ومحتل محدش يقول يا مجلس الامن طبق عليه الميثاق الفصل السابع. دي مصيبة عظيمة. فطلبوا بقى ان ربنا قيد لنا عالما ربانيا يقودنا ويقتص من دماء الشهداء ويسأل لإخواننا وصلاح. ومش بس إخواننا, أما أنا بتكلم ساعة 39 ألف مصري في حرب 56 و7 على 60 و73, لكن أتكلم عن السبعة الذين قتلوا. في واحد على فكرة على الحدود اليومين اللي فات قتلوا برضه من شعب مصر, الستة اللي قتلوا بشهر رمضان ولم يسأل لهم أحد ولم يطلبوا من مجلس الأمن يتخذ قرار بإدانة الكيان الصهيوني كأنه يعربد ويقتل. محدش يقول له انت هنا ولا احنا فين. ادعو ربنا ان يكشف الغم عننا.
امين.
قيد لنا عالما ربانيا قائدا ربانيا يقودنا بكتاب الله ويقودنا. عاوزين واحد يقودنا يهيئ مسيرتنا عشان نقيم العدل, عشان نقيم الشورى, عشان نقيم نقيم المشروع الحضاري, عشان نستفيد بدل ما نستلف يا عالم. شفت النهارده البيان بتاع المفوضيه الاوروبيه اللي قالت احنا عندنا ثروات وعندنا ارض زراعيه محرومين من استغلال ثرواتنا وزراعة أرضنا. متى يتحقق هذا؟ إذا كان في أمة تريد الحياة, إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. واستعينوا بالله إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة المتقين. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. ولنا في التاريخ عبرة حسنة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البيات فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللهم صب صوت على عذاب على من قتلوا شعب مصر وسلبوا ثروات شعب مصر وتخابروا مع أعداء شعب مصر ويحاربون مصر ويحاربون أخواننا على أرض سوريا مصر. اللهم صب عليهم يا ربنا صوت عذاب عليك بمن قتل أبناء الأمة وسلب ثروات الأمة وفرق الأمة ومكنني أعدائي في بلادنا يحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل الشهداء واغفر للشهداء وكل أسر الشهداء أبناء الشهداء وبنات الشهداء على أرض مصر وسوريا وفلسطين وغيرها من ديار الإسلام.
أمين.
اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا, إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب عليك علينا فلنوالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبة حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك.
دكتور جمال جزاكم الله خيرا ومطلع الله بأمر حضرتك دكتور. الله يحفظك.
شكرا موصول لكم ولقناة الحكمة. يعني الحقيقة أنا شايف الأخوة يعني لما بيتعاملوا مع الناس على هذا المستوى الراقي وفتح الصدر والاستماع. وأنا أقول لإخواننا اللي بيدفعوا مكالمات إن شاء الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني ما أنفقتم يعني القناة دي زي ما تسبب تحتل, فده نوع من المساهمة في نشر الكلمة الطيبة. فبتقف يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أنفقتم من شيء فما ناقص مال عبد من يعني من صدقة الخط وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ولن تهوز نفسه حتى تسوف رزقه وجلام. فالشكر لقناة الحكمة والعاملين عليها, الله تقبل منهم وبارك لهم في أوقاتي وبارك لهم في نسائهم وأطفالهم واجعل هذا في ميزان حسناتهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين الحسن المشاهدة وطيب المتابعة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.